بسم الله الرحمن الرحيم. قال: الثاني أن يشرب لبن خنزيرة فإن لم يشتد كره، ويستحب استبراؤه بسبعة أيام، وإن اشتد حرم لحمه ولحم نسله. قلنا فيما سبق أن هناك أمور تعرض للمحلل اللحم فتتسبب الحرمة، وهي ثلاثة أشياء: الجلل، وشرب لبن الخنزيرة، ووطء الإنسان لهذا الحيوان. الأول تكلمنا فيه، وأما الثاني وهو أن يشرب الحيوان المحلل لبن خنزيرة فلا يخلو، إما أن يشرب هذا اللبن بحيث يعني تكون مدة بحيث يشتد لحمه وعظمه ويبتني جسمه على هذا اللبن، فإذا كان كذلك يحرم أكل هذا الحيوان، وأيضا يحرم أكل لحم نسله. لو أنه تناسل أيضا نسله حرام. وأما إذا كان نعم يعني مع ازدياد الوزن يعني حصل له اشتداد في اللحم، طبعا هنا التعبير باشتد يعني ليس صرف زيادة الوزن، يعني بحيث انه تقوى بنيته، بحيث هذا مثلا كان شاة صغيرة الآن كبرت بحيث قويت بنيتها. يقول: فإن لم يشتد كره أكل لحمه. لكن بالنسبة إلى صاحب الجواهر يقول: هذه الكراهية التي ذكرها المحقق رحمه الله يقول ما وجدت عليها دليل بخصوصها. نعم، في بعض الأخبار مثلا في رواية السكوني أن أمير المؤمنين عليه السلام سئل عن جدي غذي بلبن خنزيرة فقال: قيدوه وعلفوه الكسب والندى والشعير والخبز إن كان استغنى عن اللبن، وإن لم يكن استغنى عن اللبن فيلقى على ضرع شاة سبعة أيام ثم يؤكل لحمه. وهذا طبعا ما بين أنه اشتد لحمه أو لم يشتد، يعني في خصوص أنه لم يشتد لحمه يكون مكروه، ثم قال: ويستحب استبراؤه بسبعة أيام. مثل هذه الرواية، رواية السكوني، دل على أنه عن جدي غذي بلبن خنزير، يعني ما فيه وضوح أنه اشتد لحمه أو لم يشتد. تغذية أعم من كونها سببت اشتداد اللحم أو لم تسبب. وإن اشتد لحمه حرم لحمه ولحم نسله. طبعا كما تلاحظون لم يذكر استبراء، يعني لا يمكن استبراءه، فكأنما لبن الخنزير أسوأ من عذرة الإنسان، لأن عذرة الإنسان ممكن الاستبراء منها، وأما لبن الخنزير فلا. الثالث من الأمور العارضة التي تسبب التحريم المحلل: إذا وطئ الإنسان حيوانا مأكولا. إذا كان حيوان، طبعا موطوء الإنسان إما أن يكون حيوان يراد به ظهره أو يراد به لحمه. مثلا لو أن إنسانا وطأ مثلا حمارا أو أتانا مثلا أو فرسا، الحمار يراد ماذا؟ ظهره، يعني للركوب تنقل به. ففي هذه الحالة يذبح، عفوا يغرب في بلاد أخرى، هذا الحمار يباع في بلاد ثانية يهجى. وأما إذا كان لا يراد به طبعا وعلى ذاك يضمنه هذا الواطئ يضمنه، وأما إذا كان لا يراد به لحمه مثل مثلا وطأ شاة وطأ بقرة ففي هذه الحال تذبح وتحرق ويضمنها الواطئ. إذا وطئ الإنسان حيوانا مأكولا حرم لحمه ولحم نسله. لا، بمجرد الوطئ طبعا، سواء كان الواطئ، قال طبعا إذا وطئ الإنسان الواطئ سواء كان صغيرا أو كبيرا، عاقلا أو مجنونا، حرا أو عبدا، عالما بالحكم أو جاهل، مكره أو مختار، ففي هذه الحالة كلها طبعا يحرم. أيضا في الوطأ، وطأ في القبل أو في الدبر، يعني في جميع الأحوال يصدق عليه أنه وطأ هذا الحيوان، يحرم اللحم ولحم النسل، ويحرم أيضا اللبن. حتى لو كان مثلا بقرة لما وطئت كان في ضرعها لبن فيحرم هذا اللبن، لا يجوز شربه. نعم، إذا كان إيش؟ إذن ماذا يستفاد منه؟ يعني وطأ نملة مثلا، وطأ نملة يعني لا يراد ظهرها ولا لحمها. هذه ما لها حكم، يعني ما يعني ما وجدت لها حكم، يعني واحد وطأ هرة مثلا ما وجدت لها حكم، ما سمعت بعد، لأن هذه من مبتكرات اللي ما يلتفتوا للفقهاء. يقول ولو اشتبه بغيره، يعني الآن افترض هذه تحصل، وسمعت أنه في بعض الأماكن جاء واحد عنده شيات وأبقار وكذا، وجد أن واحد يطأ إحدى الشيات الظاهرة أو إحدى الأبقار، فلما التفت إليه هذا الواطئ هرب واختلطت هذه البقر أو الشاة بسائر الشيات بسائر النعام، ففي هذه الحالة كيف يصنع؟ تقسم إلى قسمين، طبعا هي واحدة، إما أن تكون في هذا القسم أو في هذا القسم ويقرع بينهما، فإذا جاءت في هذا القرعة جاءت على هذا القسم يؤخذ هذا القسم ويقسم قسمين ويقرع بينهما، فإذا جاءت على أحد القسمين أيضا يقسم إلى قسمين، وهكذا حتى تصبح واحدة. طبعا عندنا غلبة الظن مي دليل مطلقا في بعض الموارد، مثلا في الشكوك في الصلاة في الركعات، هنا غلبة الظن دليل يعني يتبع، أما في غيره أغلب الموارد لا يتبع غلبة الظن، والقرعة لكل أمر مشكل. إذا كان في دليل مثلا، نعم إذا كان هناك دليل مثلا بفحصها من جهة الطبيب بحيث أن هذا يعلم كان بها، وإلا إذا ما في دليل فيجرى هذا الشيء. يقول ولو اشتبه بغيره، اشتبه الموطوء بغيره قسم فريقين يعني قسمين، وأقرع عليه مرة بعد أخرى حتى تبقى واحدة. يقول ولو شرب شيء من هذه الحيوانات خمرا، لو حيوان يعني بعضهم يقول أنه في بعض من هم من غير الصلحاء من يتعاطون الخمر، بعضهم يقال أنه جاء إلى دجاج عندهم في البيت وعطاهم حط خمر وصاروا يشربوا، ف فشاف يشوف الدجاجة وهي تتمايل سكرة، فهو يستأنس انه يشوف كيف تسكر الدجاجة. على كل حال لو شرب شيء من هذه الحيوانات المحللة، شرب خمرا، لم يحرم لحمه، بل يغسل لحمه ويؤكل، يغسل لحمه ويؤكل، لأنه كأنما تنجس فقط، ولا يؤكل ما في جوفه. يعني هنا ما في الجوف، لو فرض أنه كان في جوفه، عفوا مثلا الآن لما نزل الخمر طبعا اختلط في المعدة والأمعاء وكذا، لو أن شخصا أراد أن يأكل نفس المعدة، يعني بعد أن ذبح أراد المعدة أو الأمعاء، هذه الجوف هذه لا تؤكل. فهنا لا يؤكل ما في جوفه، يعني من الأعضاء، من الأجزاء مثل الأمعاء والقلب والكبد، وإن حصل له غسل لا يؤكل. ولو شرب بولا، الحيوان شرب بول لم يحرم، ويغسل ما في بطنه ويؤكل، الأجزاء الداخلية من قلب وكبد وأمعاء تغسل وتؤكل. ويحرم الكلب والسنور، الكلب طبعا نجس وكذلك الخنزير، والسنور أيضا لا يجوز أكله. أهليا كان هذا السنور أو وحشيا، باعتبار أنه فيه عمومات أو أشياء عامة يشملها السنور وهو والكلب وهو السباع، السباع كلها محرمة، وسيأتي بيان معنى السبع. نعم، كل سبع يعني عنده ناب ويأكل اللحم لا يجوز أكله. ويكره أن يذبح بيده ما رباه من النعم، يعني لو أنني عندي شاة صغيرة وربيتها حتى كبرت، يكره أنني أنا أذبحها، وهذه مرت علينا فيما سبق في كتاب البيع، أول كتاب البيع، وبعضهم يعلل بأنه هذه الشاة مثلا أو هذه النعم التي ربيتها اعتادت منك الإحسان، فما اعتادت منك الإساءة بأن تأخذها وتلقيها وتذبحها، فكأنما هذا تعبيرنا يحز في نفسها، يعني لهذه الدرجة الشرع ما أراد أن نعم لا، هني يقول ما في مانع تذبحها بس مو أنت، يعني تريد أن تذبح الشاة خل واحد ثاني يذبحها مو أنت، الشاة التي ربيتها أنت لا تذبحها بيدك. ويؤكل من الوحشية، هنا والبقر الواو زائدة، ويؤكل من الوحشية يعني من الحيوانات الوحشية، ماذا يؤكل؟ البقر يعني الوحشي، والكباش الجبلية، والحمر الوحشية، والغزلان، واليحامير وهي حمار الوحش، هذه كلها تؤكل، لأن مر علينا هناك بالنسبة إلى الحمير الأهلية مكروهة، وأما الحمر الوحشية فتؤكل من غير كراهة. طبعا الكلام في الوحشية يعني الوحشية بأصلها، أما إذا استوحشت، يعني حمار أهلي استوحش أو بقرة أهلية استوحشت، يعني صارت تعيش في البر، ففي هذه الحالة أيضا لا يخرج العنوان الأصلي عنها أنها أهلية. ويحرم منها ما كان سبعا، يعني الحيوانات الوحشية إذا كانت سباع تحرم. ما هو السبع؟ قال وهو ما كان له ظفر أو ناب، ظفر في رجله أو ناب في فمه، والناب هو السن الذي يكون في جانبي الفم ويكون أطول من الأسنان العادية ومدبب، يعني في حربة مثل الحربة، وهذا يعني عادة يستفيد منه الحيوان لتقطيع اللحم. وهو ما كان له ظفر أو ناب يفترس به ويأكل به، قويا كان هذا السبع كالأسد والنمر والفهد والذئب، أو كان ضعيفا كالثعلب والضبع وابن آوى. فإذا السباع بقول مطلق كلها حرام. ويحرم الأرنب والضب. بعض العوام يعلل بأنه الأرنب حرام لأنها تحيض، على حسب الأحاديث التي طلعت عليها ما وجدت مثل هذا التعليل. ما أدري، هذا شيء لا أعلم به، يعني هل أن كون هل هي تحيض بالفعل أم لا، الله العالم، أنا ما أنا لا أعلم. هل أن مثلا، نعم، إنما حرمت لما ورد في بعض الأخبار أنها من المسوخ، والمسوخ هي حيوانات الله سبحانه وتعالى مسخ الإنسان على صورتها في الأزمان السالفة، يعني أقوام عملوا ما عملوا من المعاصي فنزل عليهم غضب الله سبحانه وتعالى فمسخهم، مسخهم إلى صورة أرنب، بعضهم أرانب، بعضهم قردة، بعضهم خنازير، بعضهم فيلة، وهكذا بعضهم ضباب، وهكذا. فالمسوخ كلها محرمة. وهناك رواية لا بأس بأن نقرأها، مروية في الوسائل في المجلد 16 في صفحة 314، وهذه الرواية تذكر بعض الناس الذين عملوا معاصي والله سبحانه وتعالى مسخهم على بعض الكيفيات. عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: الفيل مسخ كان ملكا زناء، والذئب مسخ كان أعرابيا ديوثا. ديوث يعني هو الذي يأتي بالرجال الأجانب إلى أهله أو إلى بعض النسوة، يعني يجمع بين الرجال والنساء على الوطأ المحرم. والأرنب مسخ كانت امرأة تخون زوجها ولا تغتسل من حيضها. فلعل بعضهم يقول تحيض لأن كانت امرأة لا تغتسل من حيضها. والوطواط مسخ كان يسرق تمور الناس. والقردة والخنازير قوم من بني إسرائيل اعتدوا في السبت، لأن الله سبحانه وتعالى نهاهم عن الاصطياد في السبت فهم اصطادوا. والجريس نوع من السمك مر علينا. والضب فرقة من بني إسرائيل لم يؤمنوا حيث نزلت المائدة على عيسى بن مريم فتاه، يعني هم قوم لكن بعضهم صاروا ضباب وبعضهم صاروا جريث، فتاه فوقعت فرقة في البحر فصاروا جريث، وفرقة في البر فصاروا ضباب. والفأرة هي الفويسقة، لذلك في بعض الأخبار أنه لا تجعل السراج وتنام عنه لئلا تأتي الفويسقة فتلقيه مثلا على بعض الأمتعة كذا فيسبب لك حريق في البيت. فويسقة هي الفأرة. والعقرب كان نماما. والدب والوزغ والزنبور كان لحاما يسرق في الميزان. ينقص الناس في الميزان. هذه رواية. في أيضا رواية ثانية قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجري فقال: إن الله مسخ طائفة من بني إسرائيل فما أخذ منهم بحرا فهو الجري. قال: والزمير والمرماهي وما سوى ذلك وما أخذ، يعني فهو الجري والزمير والمرماهي وما سوى ذلك من الأسماك أو الحيوانات البحرية التي هي محرمة. وما أخذ منهم برا فالقردة والخنازير والوبر والورك وما سوى ذلك. يقول: والضب أيضا، الضباب محرمة. وبالنسبة إلى أهل السنة طبعا الأرانب والضباب عندهم من الأطعمة الشهية. وابن بطوطة في رحلاته لما ذهب إلى المغرب يقول: ذهبنا إلى أحد المساجد وصرنا نصلي هناك، ونحن من الموالك نسبل اليدين. يقول: فبعض عيون السلطان ذهبوا إلى السلطان وقالوا: إن هناك قوم من الروافض يصلون في المسجد، لأن يقول كنا نسبل اليدين. فأمر بإحضارنا، فلما مثلنا بين يديه سألنا عن ذلك، فقلنا: نحن موالك. فقال يعني يعرف الروافض من الموالك بالأرنب، فأمر لنا بأرانب طبعا مطبوخة. يقول: فأكلنا منها، فعلم أننا لسنا بروافض، لأن الروافض يحرمون أكل الأرنب. أحسن التقية هنا لو كان مثلا رافضي وعنده معرفة بالحكم، بعد التقية يجوز لحقن دمه، والله يساعد على أكل الأرنب. والحشار أو الحشار كلها حشرات، وليس المراد من الحشرات ما هو مصطلح عليه عندنا الآن، وإنما الحشرات هي كل ما يعيش في الأرض كالحية، طبعا من صغار الحيوان كالحية والفأرة والعقرب والجرذان، وهي الفئران والخنافس والصراصير وبنات وردان. بنات وردان هي نوع من الصراصير أيضا، والبراغيث والقمل، هذه كلها يحرم أكلها. وبردانة هذا بنت وردان هو الصرصور. وبعض الجيران هنا ينقل أنه في اليابان، يقول هو ذهب فوجد أن هناك جماعة على الشوارع يبيعون مثل ما عندنا هنا ناس يبيعوا باقلة أو نخج، هناك يبيع صراصير، صراصير لا مطبوخة، وعنده صحون ويتروح يحط لك في الصحن، ومثلا يحط شوي عليه ملح وكذا، وتأخذ هذا تفسفس الصرصور ترمي الجناح وتأكل البقية، عليهم بالعافية. الجراد مثلا. وكذا يحرم اليربوع والقنفذ والوبر والخز والفنك والسمور والسنجاب والعضاء واللحكة، هذه كلها حيوانات ممكن مراجعتها في القواميس وغيرها. واللحكة قال هي دويبة، طبعا شبيهة بالعضاء يعني شبيهة بالوزغة، وهذه ليس لها ذنب طويل ولها قوائم خفية، يعني أرجلها خفية صغيرة وتغوص في الرمل، تشبه بها أصابع العذارى. أصابع الفتيات يعني كأنها إصبع فتاة، طبعا هذا من التشبيهات السيئة. القسم الثالث الذي نتكلم فيه في باب الأطعمة والأشربة هو الطيور. قال: والحرام منه أصناف، متى ما وجد فيه أي شيء من هذه الصفات التي سيأتي بيانها فهو حرام. الصنف الأول: ما كان ذا مخلاب قوي. كل الطيور فيها مخالب، لكن لا مخلاب قوي يعدو به، يعني يعتدي به على الطير، بحيث يستطيع أنه يمسك الطير ويمزق لحمه بهذا المخلاب، كالبازي والصقر والعقاب والشاهين والباشق. مخلاب قوي أو ضعيف، لكن ضعيف بحيث يعني نعم يعني من جهة كبر حجمه، يعني هو كبير الحجم مخلاب لكن ضعيف لا يستطيع أن يمزق به جيدا، كالنسر والرخمة والبغاث. قال: وفي الغراب روايتان. الغراب هل هو يحل أو لا يحل؟ قال: فيه روايتان، رويت في الجواهر في المجلد 36 صفحة 299، وفي الوسائل المجلد 16 صفحة 328. الأولى موثقة زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: إن أكل الغراب ليس بحرام، إنما الحرام ما حرم الله في كتابه، ولكن الأنفس تتنزه عن ذلك تقززا. فإذا هذا مو حرام. هذه أيضا رواية أخرى هي موثقة غياث عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إنه كره أكل الغراب لأنه فاسق، يعني يعمل مثل يعتدي يسرق كذا. هذه الطائفة الأولى التي تقتضي حليته وإن كان مكروه. الطائفة الثانية لا، تقتضي الحرمة، مثل صحيحة علي بن جعفر عن أخيه الإمام الكاظم عليه السلام أنه قال: سألته عن الغراب الأبقع والأسود يحل أكلهما؟ قال: لا يحل أكل شيء من الغربان زاغ ولا غيره. وهناك روايات أخرى بهذا المضمون أنه تحرم أكل الغربان. طبعا سيأتي بيان الزاغ في خلال المتن. وقيل يحرم الأبقع والكبير، هذا القائل كما ذكر في الجواهر أنه قال لم نعرف قائله، يحرم الأبقع والكبير، الأبقع الذي فيه بقع، والكبير الذي يسكن الجبال لا الذي يسكن في المدن. وهنا نلاحظ عندنا لا نجد غربان، لكن في مثلا قم ما شاء الله غربان كثيرين. قال: ويحل الزاغ. بعضهم يقول أبقع والكبير لا يحل، والزاغ يحل، وهو غراب الزرع يعني الذي في البساتين. والغداف أيضا يحل، الغداف وهو أصغر منه، أصغر من الزاغ، يميل إلى الغبرة ما هو أو ما هو، يعني يميل إلى الغبرة شيئا ما، يعني مو أسود غامق وإنما أسود فيه نوع غبرة يعني انفتاح في اللون. فإذا الأول من الطيور المحرم ما كان ذا مخلاب قوي أو ضعيف. الثاني من الطيور المحرمة ما كان صفيفه أكثر من دفيفه، والمراد بالصفيف هو أن يصف الجناحين في طيرانه، والدفيف هو أن يحرك الجناحين. فإذا كان إذا طار يصف الجناحين أكثر مما يحركهما فهو يحرم، فإنه يحرم. ولو تساوي الصفيف بقدر الدفيف، أو لا كان الدفيف أكثر لم يحرم. وهناك رواية عن رواها زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عما يؤكل من الطير، فقال: كل ما دف ولا تأكل ما صف. يشوف إذا شافت. طبعا إذا شاف طائر في السوق ولا يعلم به، ونفس البائع لا يعلم به، ما يجوز أكله. طبعا نعم في علامات، إذا يشوف في مخلاب مثلا أو ما في. الثالث: ما ليس له قانصة ولا حوصلة ولا صيصية. المراد بالقانصة، القانصة في الطير بمنزلة المصارين في غيره، يعني الأمعاء. إذا كان ليس له أمعاء فيحرم، ليس له قانصة ما في أمعاء يحرم. أو لا ليس له حوصلة، الحوصلة هي مثل المعدة لغير الطير، وهذه موجودة عادة في الرقبة في العنق، يجمع فيها الطعام مثل المعدة، إذا أكل يتجمع فيها. إذا ليس فيه ذلك فيحرم. وليس فيه صيصية، والصيصية مثل ما تلاحظوا في رجل الديك، يكون في إصبع زائدة مثل الإبهام في الإنسان، هذا تسمى صيصية. إذا لا قانصة ولا حوصلة ولا صيصية فهو حرام، وما له أحدها فهو حلال. فهذا اللي تفضلت أنه رأيته مثلا في السوق، تشوف هل في صيصية قانصة حوصلة، إذا في أحد هذه فهو حلال. ما لم ينص على إلا إذا نص على تحريمه فهو حرام، إذا في نص يتبع، وإلا هذه القاعدة العامة. الرابع من الأصناف الطيور المحرمة قال: ما يتناوله التحريم عينا. يعني المراد بما يتناوله التحريم عينا يعني ما ورد فيه نص بخصوصه في أنه حرام، مثل الخشاف والموجود في الجواهر الخفاش، وقال الذي يقال فيه الخشاف كما في عرفنا الآن، أو يسمى الوطواط، وطواط خشاف خفاش كلها أسماء لمسمى واحد، فهذا محرم لورود النص فيه بالنهي عنه. كذلك الطاووس، الطاووس كما رأينا في الرواية إن الطاووس مسخ كان رجلا جميلا، فكابر امرأة رجل مؤمن، يعني راودها عن نفسها فوقع بها، يعني كأنما يعني كابرها بالقوة، فلما وقع بها بعد ذلك ثم راسلته بعد ذلك، يعني هي كانت أول مكرهة لكن بعد ذلك طاوعته، فمسخهما الله طاووسين أنثى وذكر، فلا تأكل لحمة وبيضة. فأيضا الهدهد، يقول ويكره الهدهد. الهدهد في بعض الروايات، مثلا الرواية صحيحة علي بن جعفر قال: سألت أخي موسى عن الهدهد وقتله وذبحه، فقال: لا يؤذى ولا يذبح، فنعم الطير هو هو، باعتبار أن أيضا له في قصة موسى قصة سليمان عليه السلام أنه كان سببا في هداية قوم بلقيس. وأيضا في بعض الأخبار أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن قتل الهدهد، وفي بعض الأخبار أنه في كل جناح هدهد مكتوب بالسريانية آل محمد خير البرية. يقول لكنه مكروه أكله. وفي الخطاف روايتان، الرواية الأولى هي رواية الحسن بن داود الرقي، قال: بينما نحن قعود عند أبي عبد الله عليه السلام إذ مر رجل بيده خطاف مذبوح، فوثب إليه أبو عبد الله، يعني قام، مو وثب تعبيرنا يعني قفز، حتى أخذه من يده ثم دحى به في الأرض، هذا مذبوح رمى به في الأرض. قال: أعالمكم أمركم بهذا أم فقيهكم؟ لقد أخبرني أبي عن جدي أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن قتل الستة: النحلة والنملة والضفدع والصرد والهدهد والخطاف. وأيضا في بعض الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وآله: استوصوا بالصنينات خيرا، يعني الخطاف، فإنهن آنس طير الناس بالناس. ثم قال: أتدرون ما تقول الصنينة إذا هي مرت وترنمت؟ تقول: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حتى تقرأ أم الكتاب، فإذا كان في آخر ترنمها قالت: ولا الضالين، هكذا، يعني تترنم. نعم، الصنينة اللي هي الخطاف. يقول أنه بالنسبة إلى هذا، طبعا بالنسبة إلى المنع كما قلنا، رواية داود الحسن أو الحسين بن داود الرقي، ورواية الحل حلية أكله أكلها موثقة عمار بن موسى عن الصادق عليه السلام. قال عن الرجل، يعني سأل الإمام عن الرجل يصيب خطافا في الصحراء أو يصيده أيأكله، فقال: هو مما يؤكل. وعن الوبر يؤكل أو الوبر؟ قال: لا، هو حرام. وأيضا في موثقة عمار الأخرى سأله عن الخطاف فقال: لا بأس به، وهو مما يحل أكله، لكن كره لأنه استجار بك ووافى منزلك، وكل طير يستجير بك فأجره. يقول: والكراهية أشبه كما لاحظنا في تعليل أنه لأنه يستجير بالإنسان. وتكره الفاختة والقبرة والحبارة. وأغلظ منه كراهية الصرد والصوام والشقراق، وإن لم يحرم لكنه مكروه كراهية مغلظة. في بعض الروايات أن الإمام عليه السلام سئل عن الفاختة فقال: إنها طائر مشؤوم يدعو على أهل البيت ويقول: فقدتكم فقدتكم. وأيضا في رواية أخرى: لا تأكلوها ولا تسبوها ولا تعطوها الصبيان يلعبون بها، فإنها كثيرة التسبيح، وتسبيحها لعن الله مبغضي آل محمد. فاختة، لا، الظاهر الفاختة يمكن اللي احنا نسميها حمامة النخيل، الظاهر والله العالم. يقول: ولا بأس بالحمام كله. الحمام ليس المراد من الحمام هو الذي نحن الآن نطلق عليه الحمام، وإنما الحمام هو كل طائر له طوق في عنقه، الطوق من الريش. لذلك تلاحظوا نفس الحمامة، يعني مو أنه الريش جاي كأنما شيء ريش صاير من الرأس على العنق، كأنما لما يتحرك العنق يبقى الريش كما هو. فهذه تسمى حمام، وتشمل الحمام الذي هو متعارف وغيره. لذلك يقول كالقماري والدباسي والورشان، هذا لا بأس بأكله، وكذا لا بأس بالحجل والدراج أو الدراج والقبج والقطى والطيهوج والدجاج والكروان والكركي والصعوى. نعم، كلها من الحمام. قال ويعتبر في طير الماء، طير الماء يعني الطيور التي تعيش في البحر عادة أو في الأنهار، مثلا عند الأنهار عند في البحر، هذه يعتبر ما يعتبر في الطير المجهول. طير مجهول لا نعلم به، ننظر هل أن له مخلب صفيفه أكثر من دفيفة، له قانص حوصلة صيصية، من غلبة الدفيف أو مساواته للصفيف أو حصول أحد الأمور الثلاثة القانصة أو الحوصلة أو الصيصية، فيؤكل مع هذه العلامات. إذا كان دفيفه أكثر، إذا كان وجدت أحد الثلاثة، وإن كان يأكل السمك، حتى لو كان يأكل السمك. طبعا بعضهم ذكر أنه إذا كان يأكل السمك فلا يجوز، يعني بعض علماء العامة إذا كان يأكل السمك فلا يجوز أكله، يقول لا، أكله للسمك ليس علامة على الحرمة. ولو اعتلف أحد هذه الأشياء عذرة الإنسان محضا، يعني صار يأكل عذرة الإنسان فقط لا يأكل مع شيء آخر، لحقه حكم الجلس، صار جلالا ولم يحل حتى يستبرأ. فإذا الطيور تستبرأ كما تستبرأ الحيوانات. يقول فتستبرأ البطة وما أشبهها، يعني البطة كما تلاحظون أكبر من الدجاجة، يعني ما كان في حجم البطة يستبرأ بخمسة أيام، والدجاجة وما أشبهها بثلاثة أيام، كما قلنا فيما سبق في قضية الاستبراء أنه تؤخذ وتعزل وتؤكل تعلف علف طاهر في هذه المدة. وما خرج عن ذلك، باعتبار البطة والدجاجة ورد فيهما نص بهذه الأيام، وفي بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وآله كان إذا أخذ دجاجة اشترى دجاجة يعلفها علفا طيبا ثلاثة أيام قبل أكلها. أما ما لم يرد فيه نص فيستبرأ يعلف علف طاهر حتى يزول الجلل، وما خرج عن ذلك يستبرأ بما يزول عنه حكم الجلل، إذ ليس فيه شيء موظف، يعني ليس هناك نص معين. هنا كيف نعرف أنه زال حكم الجلل عنها أو لم يزل؟ لعله والله العالم أن الجلل ينشأ عنه نتن في الرائحة، فلما نجد أنه رائحة هذه أصبحت عادية إذا زال حكم الجلل عنها. يقول وتحرم الزنا بير، الزنبور معلوم، والذباب والبق يعني وسائر الحشرات، وبيض ما يؤكل حلال. إذا كان طائر يؤكل بيضه أيضا حلال يؤكل، مثل الحمام مثلا، وكذا بيض ما يحرم حرام. ومع الاشتباه، يعني رأينا بيض ولا نعلم هل هذا بيض طائر محلل أو طائر محرم، ماذا نصنع؟ قال يؤكل ما اختلف طرفه، الذي اختلف طرفه يعني طرف مثل المدبب والطرف لا واسع مثل البيض الدجاج، لا ما اتفق. أما إذا كان مدبب من الطرفين أو عريض من الطرفين لا يؤكل. والمجثمة حرام، وهي التي تجعل غرضا، يعني جماعة يمسكون دجاجة أو أي طائر محلل لكن يجعلونه في مكان يتدربون عليه في أنهم يرمون بالسهام، مرمى يجعلونه وترمى بالنشاب حتى تموت، هذه مجثمة حرام. والمصبورة أيضا حرام، وهي التي تجرح، ضربت فجرحت يمكن تذكيتها وذبحها لكن تركت وأهملت حتى ماتت، فهذه أيضا حرام لأنه بالإمكان أن تذكى ويجب تذكيتها أو لابد أن تذكى حتى تحل، فلم تذكى فتحرم. إن شاء الله واضح. أما القسم الرابع في الجامدات إن شاء الله يأتي بيانه في الدرس الآتي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين.